مرحبا. اليوم الفيديو حديث عن تاني حلقة من الرأس والمال. قلت لكم من أول حلقة اللي كانت عن موضوع الاستهلاك إنه مع كل حلقة بتطلع على قناة اليوتيوب تبع تلفزيون عربي رح أعمل حلقة انشرها هون، واحد بيحكي شوي عن الموضوع اللي تم التداول فيه بالحلقة، ولكن أيضا بيحكي عن بعض جوانب الريسيرش اللي ما كان فيه إلا مكان بالفيديو. وبموضوعنا هيدا الأسبوع اللي اختياره كان جزئيا لاهتمام عندي بنقاش كل الوقت موجود بحياتنا السياسية، مش بس بتصور بلبنان، بكتير من الدول العربية على كل حال، بس المعرفة عنه بيوقف عند حدود اللي منسحبه من الخطابيات السياسية القائمة، هو موضوع إسرائيل. غريب قديش موضوع الإسرائيلي حاضر بيومياتنا السياسية، بنفس الوقت قديش بنعرف قليل عن إسرائيل. ومن هون كان عندي هذا الاهتمام تواحد يجرب يشوف الاقتصاد السياسي لإسرائيل وتطوره، تواحد يجاوب على شوية أسئلة قد تكون بديهية بعض الشيء، مثل مثلا من أنا وصغير يعني ومنعرف أنه في بإسرائيل حزب العمل وحزب الليكود، لبل حزب العمل سابق طبعا لحزب الليكود، وكان هو لفترة طويلة حاكم لحاله بقلب إسرائيل. كيف هذا الشيء اختفى؟ كيف اليوم بس عندهم 4 نواب 128؟ ليش صار هيك؟ بعض الأمور اللي بنسمعها بس وقت واحد يدقق فيها بيطلع تخطي الزمن الحديث، انه في كتير ناس بيحكوا انه الصراع القائم بين الاسرائيليين بين بعض، الصراع الداخلي خلفيته هو الخلفية اللي اجوا منها المهاجرين اليهود على قلب اسرائيل، اللي هن اشكيناز وسفرديم ومزرحيم، يعني شي اوروبيين غربيين، شي اوروبيين جنوبيين، وشي شرقيين. هذا موضوع تخطي الزمن، يعني فعليا اليوم بعد في له بعض الاثار، بس تغير تماما طبيعه التوتر داخل المجتمع الاسرائيلي لراح لمحل تاني. كيف دوله بتقدر تحتل اراضي معتبره، بس اذا واحد بيراجع تاريخيا بيكتشف انه وقتها احتلت ما تبقى من الاراضي الفلسطينيه اسرائيل سنه 67 وايضا مع سيناء والجولان، كان بعض أقاويل العسكر الإسرائيلي هو فايت على الضفة الغربية إنه أف يا ريت إسرائيل هيك، بما معناه إنه إسرائيل بهديك الفترة اللي كانت قائمة على اقتصاد زراعي بشكل أساسي كانت وقت تفوت على الضفة يكون شوي أكثر تقدم من الواقع. كيف هيدي بتصير هيك اليوم واحدة من أكبر الاقتصادات بالمنطقة وببعض القطاعات بالعالم؟ كيف بيقدر واحد يبني اقتصاد كله بخدمة العسكر ولو بصورة مخفية؟ كل هالأسئلة رح جاوب عنها بالحلقة الثانية من الرأس والمال اللي فيكم تشوفوها كاملة على قناة تلفزيون العربي على يوتيوب، وبعد دقيقة بركي بحط مقطع منها تشوفوا جانب على القليل من الجوانب اللي مرقت عليها. بس واحدة من شوية معلومات هيك رح امرق عليها بصورة سريعة قبل ما حط الفيديو، بختم ببعض الملاحظات هيك تقاطعات مع بعض الأحاديث اللبنانية من ضمن طول، ولكن أنا بتصور بركب لي كم يوم الجايين بخصص فيديو عن بعض الخلاصات اللي وصلت لها، خلاصات شخصية على كل حال للنقاش، من هيك الواحد يخوض هيدا المسار ويتعمق بمعرفة عدو. طيب الأرقام هيك السريعة، إنه إسرائيل نحن كل الوقت نعرف أنه تركيز على القطاع العسكري، والقطاع العسكري هو مركزي لا شك، بس بتصور الإنجاز اللي قدروا يعملوه بإسرائيل هو ارتفاع الإنفاق المطلق، يعني الرقم المطلق للإنفاق العسكري مستمر مع الزمن، وصل ل 22 مليار دولار سنويا موازنة العسكرية. بس بنفس الوقت هو وعم بيطلع الانفاق العسكري عم تنزل قيمته من نسبة حجم الاقتصاد اللي وصل لصار عند 5.2%. حجم الانفاق العسكري هو فقط 5.2% من الجي دي بي. للتذكير في فترات وصل فيها لل 35% من حجم الاقتصاد وارتفاع أكثر شوي. إذا واحد بده يقارنه مع بعض الدول الموجودة بالمنطقة، هني بيدفعوا 22 مليار دولار، بالسعودية الإنفاق 55.5 مليار دولار، ونسبته هالإنفاق من حجم الاقتصاد هو 6.4%، يعني بالمعيارين القياسيين هو أكبر. إيران تدفع 24.6 مليار دولار موازنة عسكرية، نسبته من حجم الاقتصاد 6.8%، أيضا بالمعيارين أكبر. فمش بس القصة قصة إنفاق عسكري تواحده أو ماكينته العسكرية، قصة جودة المؤسسات السياسية والاهتمام بالتكنولوجيا والتطوير العسكري، مش فقط الإنفاق العسكري على بعض. وهذا موجود على كل حال بإيران، عند بعض الصناعات العسكرية السعودية بتصور أقل شوي، ولكن فعالية الإنفاق العسكري هو أهم من الأرقام اللي خاصة بالإنفاق العسكري. هذا راح يفوتنا دغري على الفيديو، خلينا نشوف الفيديو هذا، لأن هون في جانب عسكري نمرق عليه، بداية قرار اكتفاء إسرائيل الذاتي من السلاح، ونرجع نختم بجملتين ثلاثة. انتصار إسرائيل الساحق بحرب الأيام الستة سنة 1967، على قد مفاجأة العرب كنكسة كبرى، حمل معه مفاجأة أيضا داخل إسرائيل، ومعه القاعدة الثانية اللي قامت عليها العقيدة الصهيونية بلشت تتحول على القليلة عند بعض الإسرائيليين، بداية مع عثرات فرنسا على شن إسرائيل للحرب واحتلالها كامل الأراضي الفلسطينية بما فيهم الضفة الغربية وغزة، بالإضافة لسيناء بمصر والجولان بسوريا. هالاعتراض أهميته أولا أنه لهالتاريخ فرنسا كانت مصدر إسرائيل الأساسي بسلاح، وثانيا أنه ما بقي لفظي، بل أعلنت فرنسا بعد الحرب حظر بيع سلاحها وتقديمه للإسرائيليين. هالأمر كان الشرارة لتاخد إسرائيل قرار بتوسيع نطاق إنتاجها العسكري لتوصل للاكتفاء الذاتي، بما أنه حتى هذيك الساعة كان بيركز على السلاح الخفيف بنتيجة طبيعة حربها على الفلسطينيين والعرب اللي كان طابعه بشكل غالب طابع حرب العصابات. وأبرز إنتاجات إسرائيل العسكرية اللي كان حتى هذيك اللحظة وحتى كان يتصدر منه للخارج هو رشاش الأوزي، اللي هو من إنتاج مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعس، اللي كانت بالبداية مؤسسة تابعة للدولة، تم تأسيسها سنة 1933 لتسليح الميليشيات الصهيونية. هذا طبعا إذا وضعنا جانبا تطوير إسرائيل لقنبلة نووية منتصف الستينات. وعلى الرغم من تأسيس الهيئة الوطنية لتطوير الأسلحة رافائيل ومؤسسة صناعات سلاح الجو الإسرائيلية IAI مع بداية الخمسينات، كان فعليا عمل المؤسسات بتركز على الصيانة وشي من التطوير الممكن على الأسلحة الفرنسية. لكن بين عامي 1967 و1980 كانت إسرائيل قطعت أشواط كبيرة بتطوير أسلحة متنوعة من إنتاجها الخاص، من الأسلحة الخفيفة للدبابات للصواريخ، أنظمة الصواريخ الدفاعية، الطيارات، الطيارات من دون طيار، وأسلحة بحرية وغيرها. ومع أنه استخدم شيء بسيط من هالأسلحة بحرب أكتوبر مع مصر وسوريا سنة 1973، لكن أغلب هالأسلحة المتطورة تكنولوجيا تم تدشينها سنة 1982 باجتياح لبنان. وبين هالأسلحة دبابات ميركافا ونظام مضاد للصواريخ باراك. مع أنه الاستثمار الكبير بالقطاع العسكري لقى اعتراضات ببدايته نظرا للعبء الاقتصادي الهائل اللي حمله الاقتصاد الإسرائيلي، لكن بعد بضعة سنوات عمل شبه ثورة صناعية بدولة أساسها زراعي وحرفي، وأسس ليكون أكثر القطاعات الإسرائيلية ربحية. والدليل على هالتطور السريع مثلا حصة الصادرات العسكرية من الصادرات الصناعية الإسرائيلية ارتفع من نحو 14% سنة 1967 لل 31% سنة 1975. والقوة العاملة بمؤسسة الأسلحة الجوية الإسرائيلية IAI ارتفعت من 4460 عامل سنة 1966 ل 22500 عامل سنة 1980. بالفترة ذاتها بمؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية تعس من 4520 عامل ل 14500 عامل. هيدا من دون ذكر الإنفاق المرتفع لإسرائيل على الأبحاث والتطوير من وقته والمستمر لليوم، واللي رح نرجع له بعد شوي. وبعد الفترة الأولى المكلفة أدت هالسياسة مع الوقت لتخفيض العجز التجاري تجاه الخارج، بما أنه المال اللي كان يخرج لشراء الأسلحة صار عم يتوجه نحو الداخل. ولاحقا حسن احتياطات إسرائيل بالعملات الأجنبية بما أنه صارت مصدرة مهمة للسلاح، وفر الإمكانية للاستثمار بالسلاح والأبحاث والتطوير، وخلق فرص عمل بصورة واسعة داخليا. هالشي زادت إمكانيته مع بداية تدفق الاستثمارات الخارجية على إسرائيل، خصوصا من يهود الخارج. لأول مرة بدأ يزيل عندهم الشك من كل هالتجربة الصهيونية بفلسطين، وبلشوا يقتنعوا بعد الانتصار الكاسح سنة 1967 إنه هالمشروع ممكن. هالعوامل سرعت عملية التحول الاقتصادي الاجتماعي، وصارت القوة العاملة الأساسية عم تتحول من الزراعة للصناعة، ما أدى شوي شوي إنه حزب العمل يبلش يخسر القاعدة الانتخابية تبعه، وقت صار في ناس ما بتشوف حالة كبيئة زراعية بحاجة لتوجهات اشتراكية للدولة، بل راح تبحث عن توجهات للتجارة والاقتصاد الحر. هالعملية بالإضافة لعامل نقمة اليهود الشرقيين على حزب العمل أدت سنة 1977 إنه حزب العمل يخسر أول انتخابات له من بداية الثلاثينات لمصلحة حزب الليكود. إذن هذه هي المرحلة كانت مفصلية، وعلى كل حال الفيديو هالحلقة بيحكي فعليا من انطلاق المشروع الصهيوني بنهاية القرن التاسع عشر وتطوره ووصوله للواقع اللي وصله اليوم، وشو التحديات اللي أمامه اليوم، ونحن شو لازم واحد يفكر بأحوالنا المقارنة. ما راح أقطع على كل النقاط لأن راح أحكيهم بحلقة خاصة مثل ما قلت لكم، بس في نقطة نقطتين بركة بيمرقوا اليوم لأنه بتصور مهمين. إسرائيل جزء أساسي من عملية التحول الاقتصادي اللي صار عندها من هذا المجتمع الزراعي لهذا المجتمع اللي اليوم الاقتصاد فعليا هو اقتصاد ما بعد صناعي، يعني بيركز على الهاي تك، على الستارت أبس اللي تخصصهم بالتكنولوجيات، وطبعا هول اثنيناتهم في لهم ارتباطات بالقطاع العسكري بحكي عنها بالحلقة، ما راح طول فيها هون. هالتحول جزء أساسي من القرار اللي سمح بالوصول لإله. إسرائيل صار عندها جي دي بي هائل اللي هو أكبر جي دي بي بالمنطقة بعد السعودية وتركيا، مع فارق الحجم الاقتصاد وفارق قلة الموارد الطبيعية. هلأ صار في غاز بإسرائيل، ولكن هذه المعدلات كانت عم تصلى قبل. المهم بهيدا التجربة إنه هالانتقال صار بنتيجة أزمة مالية كبرى صابت إسرائيل ببداية الثمانينات، نهاية السبعينات بداية الثمانينات، اللي فعليا وصلت للبيك تبعها مع انهيار القطاع المصرفي بإسرائيل 82-83، وإسرائيل دخلت ببوابة الخروج من الأزمة 85. ليش عم نحكي بهذا النقطة؟ بتصور رح تعرفوا ليش دغري. خلينا نقارن عدونا كيف بيتصرف، اللي همه كتير يدافع عن البلد ياخد فكرة، ما ختموا العلم بس فكرة. أول شغلة صارت أنه أمموا المصارف الإسرائيلية، هيدا هي عم تنتقل لدادة تصير دولة نيوليبرالية، أمموا المصارف، وبعد تسوية أوضاع المصارف تمت إعادة خصخصتها وتصار فيها توازن مالي. هاي بإسرائيل ثبتوا الأسعار على حوالي سنتين ثلاثة، أسعار السلعة، وحتى ثبتوا سعر الصرف على سنتين كرمالتها القدرة الشرائية للناس يقدروا يثبتوها بالفترة اللي أقروا فيها خطة مالية ونفذوا الخطة المالية. إقرار هالخطة المالية كانت من نتائجها انتهاء حزب العمل بعدين، مش لحاله طبعا، هذا ما راح أحكي فيه، هذا بالفيديو موجود وحديث طويل. لكن في تأميم للمصارف، إعادة خصخصتها بعد تسوية أوضاعها، تثبيت للأسعار وسعر الصرف لفترة موجزة لنثبت المؤشرات الاقتصادية، الخطوات اللي بقى ناخدها على صعيد موازنة الدولة وأحوال المصارف وأحوال العملة تكون استقرت بهالفترة، بدنا الناس تبقى طيبة معنا، ما نقتلهم للعالم، ما يهاجروا العالم. إسرائيل دولة قائمة على الهجرة الوافدة، إذا ببلشوا يفلوا لبرا راح تلاحظ فكرة قيام دولة برأس الصهاينة. هيك تصرفوا. بالإضافة ل يعني هيدي منيحة بالام تي في وبعض الهيدا انه في هاي الدعاية تبع المصارف نبض الاقتصاد والنبض ما لازم يموت وبكائيات وشعر. بإسرائيل حبسون للي تسببوا بالانهيار المصرفي بعد محاكمات طبعا، ورجعوا زبطوا الواقع المصرفي ويا حي. ما عم نحكيكم بدولة شيوعية، هيدي النقطة الأولى. النقطة الثانية تنختم فيها هي لجميع الهويات، إنه هو الهويات اللي ما فين نتخطاهن، لأنه هول مكونات كونوا الدولة وبس على الدولة تعترف فيهم، وفي سرديات وطنية مختلفة، فمنبلش نحكي بفدرالية وكذا. بس تنقارن كمان شغلي ما قلت فيدنا فيها تجربة عدونا، تكوين هيدا الشيء اللي اسمه إسرائيل اليوم من وين اجا؟ من وين اجوا البشر؟ هو اجوا شيء من بولندا، شيء من ألمانيا، شيء من أمريكا، شيء من الدول اللي كانت بالاتحاد السوفيتي، شيء من دول عربية، راحوا وفاتوا على فلسطين وبلشوا يستوطنوا ويحتلوا ورجعوا أسسوا ما يسمونه دولة. طيب الدولة هي مكونة منها مين إنها؟ غير الفروقات المذهبية بين بعض، في الفروقات الثقافية بين بعض، يعني كنا عم نحكي عن أشكناز وسفرديم ومزرحيم وفي أثيوبيين يهود، هو مش بس ثقافيا مختلفين عن بعض، يعني واحد بولندي قعد فجأة مع واحد مغربي، واحد عراقي قعد فجأة مع واحد مش بعرفني ألماني، ما بيحكوا نفس اللغة حتى، مش بس تاريخهم وهيدا المتخيل التاريخي، عم نحكي بشيء مختلف تماما، ولكن اللغة نفسها ما بيعرفوا يحكوا نفس اللغة. بظرف سنوات قليلة صاروا مستعدين يموتوا كرمال هيدا الشيء اللي بعد ما نشأ اللي بده يصير دولة. ومجموعة الحروب اللي صايرة من العشرينات والثلاثينات لا 48، عم نحكي قبل قيام دولة إسرائيل، قبل النكبة، مين كان عم بيقوم فيها؟ كان عم بيقوم فيها هو هودي. لو كل واحد منهم اجا قال هويتي انا مكون للدولة وكذا، كانوا قبروا بعض، كانت لمصلحتنا العملية اكيد. بس ما صارت. ليش ما صارت؟ لانه الدولة ومؤسسات الدولة والقوى السياسية اللي بدها تنشئ دولة هي تؤسس لهوية عبر توحيد توحيد العدو، توحيد المتخيل التاريخي لمين نحن، بخبر اخبار، بخبر يعني اسمح ضروا مقابلة نتنياهو مع جوردن بيترسون، حلقة ترويجية لإسرائيل بشكل لا يعقل، بيقول فيها نتنياهو انه هن اجوا لهونيك ما كان في حدا، عملوا متخيل كذبة مش كذبة عملوا، وحدوا اللغة، وحدوا العدو، وحدوا مصالح الناس عند مؤسسات الدولة، ووحدوا وظائف الدولة بالدولة، وقدروا على فترة من الوقت يكونوا اللي كونوا. على كل حال حيكون في حلقة تانية بتصور انترستينج، بركي بيفتحها لايف هيك بيكون فيها أسئلة وأجوبة. وهلا بتمنى تحضروا الحلقة وتعطونا رأيكم فيها بالكومنتس، تباركي هول كومنتس كمان منعلق عليهم بالفيديو القادم عن نفس الموضوع، وبركي بيكون لايف كمان يصير في تفاعل فيه. وشكراً.